فإن لله عز وجل مواسم يتفضل الله بها، يتفضل الله سبحانه بها على عباده رحمة منه بهم. ومن هذه المواسم ما يتكرر في اليوم والليلة، ومنها ما يتكرر كل أسبوع، ومنها ما يتكرر كل سنة. هي في الحقيقة محطات إيمانية جعلها الله سبحانه وتعالى رفعة لدرجات عباده وتكفيرا لسيئاتهم. فجعل الله الصلوات الخمس ترفع بها الدرجات وتكفر بها السيئات. يذنب الإنسان فيتوجه بوجهه وقلبه إلى الله في هذه الفرائض الخمس فتغفر ذنوبه بإذن الله، خاصة إذا اقترنت بها التوبة. ثم يأتي يوم الجمعة، هذا اليوم الفضيل، فيكفر حضور الجمعة 10 أيام، فضل من الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي ما هو المعني بكلامي في هذه الخطبة، وهو شهر رمضان يمتن الله عز وجل به على عباده، وفيه من أسباب رفعة الدرجات وتكفير السيئات وعتق الرقاب من النيران ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وعسى أن تحيط به العبارة وأنا أذكر شيئا مما جاء في الكتاب والسنة مما يدل على أن هذا الشهر في الحقيقة هو بحر من بحار مغفرة الذنوب كثير من الناس في غفلة عنه. وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له. هذه والله الخسارة، وهي مصيبة ضربت كثيرا من القلوب، أن يدرك الإنسان رمضان ثم تجده مفرطا في طاعة الرحمن. هو شهر واحد، أيام معدودات، كما ذكر الله ذلك في كتابه: تمر مرور البرق. مضى رمضان العام الماضي وها نحن نستقبل رمضان، حملت فيه جنائز وهم مرتهنون بأعمالهم في قبورهم. فمن يضمن أن تدرك رمضان هذا فضلا عن رمضان القادم؟ كل هذا مما يجعل الإنسان يسارع في الخيرات كما أمر الله عز وجل. كيف والزمن قد أصبح يدور سريعا، ينقضي اليوم كأنه ساعة، والأسبوع كأنه يوم، والشهر كأنه أسبوع. مصداقا لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم لما أخبر بتقارب الزمان، قال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كاحتراق سعفة الدهر. فما نحن فيه هو من علامات الساعة ومن علامات قربها. فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخير. نبينا صلى الله عليه وسلم قال في حديث واحد ذاكرا 3 أسباب للمغفرة في رمضان، قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك رمضان، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أول هذه الأسباب صيام رمضان، والمقصود أن يصوم رمضان على الوجه الشرعي. فكم من إنسان يصوم رمضان لكنه محروم من مغفرة الرحمن. لابد أن تحفظ صيامك عما حرم الله. ما الدليل على هذا الكلام؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. الذي يكذب في رمضان في نهار رمضان ويسب ويشتم، الذي يعمل بالمعاصي في نهار رمضان، ينظر إلى ما حرم الله، يسمع ما حرم الله، يتكلم بما حرم الله، يقع في أعراض المسلمين، صيامه غير مقبول، غير مقبول. نعم برئت ذمته، لكن الصيام يرد عليه. فكم من إنسان يرد صيامه عليه؟ إذن علينا أن نجتهد في حفظ أيام رمضان من أن يغتالها الشيطان والنفس والهوى. وكان السلف رحمهم الله إذا صاموا جلسوا في المساجد يقولون نحفظ صيامنا. فليس الشأن في أن تصوم، لكن الشأن في أن تصوم وأن يتقبل الله منك. قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، فمن اتقى الله في صيامه تقبل الله منه صيامه. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقوم رمضان كله، يعني يصلي التراويح والقيام من أول ليلة إلى آخر ليلة، فلا يفوتنك قيام ليلة واحدة. فإن فاتك القيام في المسجد أو التراويح في المسجد تسمى تراويح وتسمى قياما، فإن فاتك تلك الصلاة فصلها في بيتك لا تفرد. إن شغل الإنسان عنها حصل له ظرف فإنه يصليها في بيته حتى ولو كان مسافرا، فإن المسافر تشرع له التراويح ويشرع له قيام الليل، كل هذا مشروع في حق المسافر، إما أن يقف يصلي في مسجد وإما أن يصلي في سيارته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي الوتر على راحلته في سفره. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 10 أيام، من حافظ على قيامها كلها فقد أصاب ليلة القدر وفاز بالثواب والأجر إن تقبل الله عز وجل منه. ثم أختم بذكر سبب الرابع من أسباب مغفرة الذنوب، وهو قراءة القرآن. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أول صفة ذكرها الله عز وجل لهذا الشهر أن القرآن أنزل فيه، فدل على أن هذا الشهر له خاصية بكتاب الله. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدارسه جبرائيل القرآن في شهر رمضان، لم يدارسه في صفر ولا في محرم ولا في سائر الشهور، إنما دارسه في رمضان. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يكون جل اهتمامه وعمله في رمضان هو الإكثار من تلاوة القرآن، لأن هذا هو هدي السلف رحمهم الله ورضي عنهم.